بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، أمس سألتكم توصل من ليبيا على معاملة مصرفية، إن نحن مش متوفى عندنا السيولة، فناخذ الشيك ونمشي للصرافة، ياخذوا مني 650 ياخذهم الشيك 1000، ماشي؟
نعم.
في أماكن ما يعطوكش مبلغ نقد، لا، يعطوك دولار، بعدين أنت في نفس المكان ترجع لهم الدولار، يعطوك مكان دينار. يعني أنت تعطيهم الشيك 1000، يعطوك دولار، بعدين أنت ترجع لهم الدولار، يعطوك القيمة اللي هي 950 دينار. هل هذا حلال ولا حرام؟
يعني الآن الصورة الثانية بأنك تذهبين إلى محل وتعطينهم الشيك.
أيوة.
اللي هو بالدولار، ها؟
لا، بالدينار.
بالدينار ويعطونك. أيوة. دولار، وبعدين أنت ترجعين لهم الدولار ويعطونك المبلغ مرة ثانية.
وكأني شريت منهم الدولار.
طيب، وهذا يشترطون شرط ولا ممكن ما يعني ما ترجعين لهم؟
لا، عشان انا محتاج الدينار، مش محتاج بالدينار.
ما يخالف. طيب،
لو الاشكال الربوي،
لو اخذتي ورحتي الى محل صرافه ثاني، يعني يرضون؟ يعني الان انت رحتي اخذتي دفعتي الدينار واخذتي دولار ورحتي محل ثاني.
لا، نفس المحل.
لكن لو رحت محل ثاني يرضون ولا ما يرضون؟
لا، عادي نبيع لهم الدولار. أصلا ايه؟ محلات الذهب عادي تبيع لهم الدولار.
ما يشترطون عليك لازم ترجعيه لنا؟
لا، مش لازم، والله مش عارفة هذه، لأني أنا من نكلف بشخص ثاني هو اللي يمشي.
طيب، أبشري أخت الفاضل، أبشري.
شكرا، بركة.
أهلا وسهلا. أمة الله أيضا السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
أنا
السلام.
عندي سؤال. أنا أعاني من وسواس وأتجاهله الحمد لله في الصلاة، لكن السؤال هو أني أعاني إذا كان عندي موعد أو اتصال مهم وأنا أصلي قبل الموعد بوقت يكفي للصلاة بتأني، يعني بخشوع وأصلي وأطيل براحتي، لكن عندي وسواس يزيد بشكل كبير في ذا الوقت، يعني أشعر بأني لابد أن أصلي قبل الموعد بساعة أو بوقت طويل حتى لا تزيد تلك الوساوس. هل هذا صحيح؟
لكن
يمكنني يا شيخ ولا عيد؟
لا، أنت الآن تقصدين بأن إذا كان عندك موعد أو عندك اتصال تصلين قبل الموعد، موعد الصلاة، ولا قبل وقت الصلاة؟
لا، قبل الموعد، يعني في وقت الصلاة.
في وقت الصلاة، يعني الظهر مثلا، الآن أذن الظهر، أنت حاب أنك تصلين بعد الأذان مباشرة علشان الموعد، كذا؟
إيوة، وإنه الموعد الساعة مثلا 2، أنا أصلي الساعة 1:30.
إيه، طيب، أصلي. طيب، ممتاز.
لكن يزيد الوسواس بشكل كبير، يعني إما أني أصلي الساعة 2، الساعة 1 أو 12:30، أما 1:30 ما أقدر أصلي، حيزيد عندي الوسواس.
طيب، واضح. واضح أختي،
جزاك الله خير.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طبعا.
مرحبا أختي.
لو سمحت، أنا عندي سؤال. أنا متعودة كل ليلة أقوم الليل وأقرأ جزء من صلاة ثمان ركعات، وأقرأ جزء من القرآن يعني بالترتيب، والجزء الثاني أقرأ قراءة.
إيه.
طيب، ومتعودة أقرأ سورة البقرة يوميا، يعني طبعا مش على جلسة واحدة، بكرهها وأنا بمشي من الموبايل على مدار اليوم.
نعم.
السؤال مين أحسن ثواب أكثر، أقرأ سورة البقرة يوميا أو إني أحفظها والتزم برضو في القراءة، وهل يكفي إنه أحفظها مثلا بالسد عن قراءة سورة البقرة يوميا؟
لكن بالنسبة للجزء الأول أخت الفاضلة أم محمد تقول إن تقومين الليل بجزء
مثل بكرة بصلي مثل أكون فتح المصحف وبكرة نص الجزء في الثمان ركعات، الجزء الثاني بكرة قراءة من المصحف.
يعني تقرأين جزء في الليل؟
أيوة يوميا ملتزمة بجزء ولد يومي يوميا
نص الجزء من حفظك.
أيوة نص الجزء من في الصلاة،
في الصلاة تقرأين قراءة في الصلاة.
في قيام الليل.
أبشر يا أم محمد،
بارك الله فيك.
مرحبا. طيب طيب، بالأمس الأخ سيف من السعودية بارك الله فيه سأل سؤالين، يقول أنا أب لعدد من الأطفال أعاني من زوجتي وذلك بسبب تقليلها من قيمتي أمام أولادي وأمام كذا، يقول أنا قائم على البيت ولكن أمر بظروف وصل الحال أني أفكر في الطلاق، يسأل يقول يعني هل هذا التفكير سليم؟ أخوي سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبيوت لم تبنى على الحب فقط، وإنما البيوت تبنى على المودة والرحمة وتبنى على المعاشرة بالمعروف، وإذا وجدت المحبة فلا شك بأن هذه مرتبة عالية وسامية وطيبة. الأمر الثاني، الله عز وجل يعني جعل الزواج آية من آياته، قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل أمر الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، وأمر المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالحياة الزوجية يا أخي الفاضل قائمة على المودة والرحمة وعلى المحبة أيضا وعلى المعاشرة بالمعروف. الأمر الآخر، قضية أن الحياة الزوجية دائما حياة مثل ما يعتقد بعض الناس مثالية أو حياة ليس فيها شيء من الإشكالات، هذا وهم، هذا وهم. ولذلك ما سلم بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف البيوت ما سلم من بعض الإشكالات اللي تلبدت في سماء بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الخلافات الزوجية، فهذه يعني طبيعية يا أخي الفاضل. أما بقية الأشياء، هناك حقوق واجبة على الزوج لزوجته، هناك حقوق واجبة على الزوجة لزوجه، هناك حقوق مشتركة. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر في قضية مراعاة هذه الحقوق. أي خلاف أسري أبدا، أي خلاف أسري سببه إما معصية الله عز وجل أو الإخلال بأحد هذه الحقوق والواجبات الزوجية، أبدا، لاحظوا هذا، إما معصية لله يرتكب أحد الزوجين أو إخلال بهذه الحقوق والواجبات. لماذا فرض الله عز وجل هذه الحقوق والواجبات، ولماذا أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي من آخر وصاياه وهو يودع الدنيا صلى الله عليه وسلم، لأجل استمرارية الأسرة والإبحار بها إلى بر الأمان. هذا هو المقصود، لأن المقصد الأصل من الزواج الديمومة والبقاء والاستمرار، يعني إلا في حالات. لما نأتي إلى مشكلة الأخ سيف بارك الله فيه، نجد بأن هناك حقيقة مشكلة غاية في الخطورة، وهي مسمار في نعش البيت. والآن رجل يفكر بالطلاق، ما هي؟ المرأة ما تحترم زوجها، المرأة تقلل من قيمة زوجها أمام أولاده، هذه كارثة، هذه مصيبة، هذه القضية مؤذنة بانهدام البيت وكسر البيت. لأن الله تعالى جعل الرجل هو اللي يقوم على البيت، الرجل مسؤول أمام الله ومسؤول أمام الناس عن أسرته، عن زوجته وعن أولاده. ولذلك الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك الرجل هو المسؤول، الله عز وجل الذي خلقنا وأوجدنا وأمرنا بعبادته، قال سبحانه وتعالى الرجل هو المسؤول عن البيت، ما يمكن أبدا أن تغير سنة الله الكونية القدرية، الرجل هو القيوم على البيت. ومو معنى يعني قوامة الرجل التعسف والظلم والقهر والسحق، لا، مسؤول أمام الله. الله عز وجل سيسأل هذا الرجل عن زوجته يوم القيامة، سيسأل هذا الرجل عن أولاده، سيسأل الله عز وجل هذا الرجل عن بيته، مسؤول حتى أمام الدولة وأمام القانون، مسؤول عن بيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده. هذه سنة الله الكونية القدري. فقيام المرأة بالتقليل من قيمة الزوج هذا في واقع الأمر إذهاب لهيبة هذه المملكة الصغيرة، البيت، الأسرة، ترها مملكة صغيرة يرأسها هذا الأب، مثل اللي يحاول أن يهون من ولي الأمر اللي يرأس الدولة، هذا محرم عندنا في الإسلام. لماذا؟ لأنه يضعف هيبة الدولة ويضعف قوة الدولة، ولذلك جاءت النصوص بحرمة الكلام في ولاة الأمر. أيضا كذلك الزوج يجب أن يعطى قدره وحقه وقيمته في البيت في هذه المملكة الصغيرة. فلما تقلل المرأة من قيمة الرجل ماذا ترجو من أولادها؟ سيحتقرون والدهم وسيستضعفونه وسيرون قزم في وهو سيد البيت. ها، لذلك المرأة ترتكب خطأ كبير جدا. يجوز للمرأة ويحرم عليها حتى لو كان بينها وبين زوجها خلافات، ما يجوز لها أن تظهر أمام أولادها بمثل هذه الخلافات، ولا يجوز لها أن ترفع صوتها حتى يسمع أولادها الخلاف اللي بينها وبين زوجها. تختلف هي وزوجها وبعدين يصطلحان، والضحية من؟ الأولاد، هم اللي أم اللي يقاسون ويعانون وتحملهم عقد وأزمات. كذلك الزوج هيجوز لأنه يرفع صوته ويدخل في خلاف مع زوجته أمام أولاده، هو سيصطلح مع زوجته ما كأن شيئا كان. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أدعوك إلى أنك تكثر من الهدى وتكثر من التأني والحلم والصبر. لا تستعجل، لأنك الآن أنت الآن جالس تعالج شطب في الجدار بهدم الجدار غير صحيح، جالس تعالج خطأ في البيت بهدم البيت، لا ما يصلح، رمم البيت. احرص بارك الله فيك على زوجتك، عظها وذكرها وهجرها في الفراش كما أمر الله عز وجل، يعني إذا وصلت الحال إلى أنك تدخل أطراف مثلا من خارج من الحكمة، حكمة فابعثوا حكما من أهلي وحكم، ليسوا أناس يتسببون في التخبيب، لأن بعض الناس بدون قصد يدخل ليصلح فيخبب، لأنه يسقط أمام دمعة المرأة وأمام عاطفة يعني عاطفته ما يستطيع يسيطر عليها. بعدين يعني بالنسبة للزوجة وللزوجات يا أخواتي بارك الله فيكم، ترى ما تغير شيء، يعني فيه الآن يعني تأتيني أسئلة كثيرة ومشاكل سواء في البرنامج أو خارج البرنامج. يا أخواتي ما تغير شيء، ترى الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام والرجل هو الرجل والمرأة هي المرأة، ما تغير شيء. يعني إذا كان بعض النساء انبهرنا أو عجبنا ولا سعينا وراء يعني موضات ولا صرخات ولا نداءات نشاز، هذا ما يعني أن الحلال تغير والحرام تغير. الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام، والإنسان لا ينظر إلى الهالك كيف هلك، ينظر إلى الناجي كيف نجا. فعلى كل مرأة تتقي الله. يعني كثير من الأزواج يشكون من زوجاتهم بسبب التغيرات، يعني أصبحت تتمرد على الزوج، تتمرد على البيت، على الأسرة، صارت يعني كثير من الأشياء اللي كانت هي تقوم فيها استجابة لله عز وجل صارت تتخلى عنها. أصبح كثير من البيوت تعصف به الفتن، تعصف به مشاكل، يعني الزوج مثل ما يقولون ماسك الجدار لا يطيح بسبب تصرفات بعض الزوجات. وهذا لا يعني نبرئ الأزواج، في أزواج للأسف الشديد أيضا عندهم من المشاكل، عندهم من الاعتداء على المرأة، عندهم من الظلم، الشيء الفاضح الواضح اللي يكاد يضج له ما بين السماء والأرض. على الناس أن يعودوا إلى الله، متى ما أن أطاع الناس ربهم سبحانه وتعالى واتبعوا نبيه والله صلحت أحواله، صلحت أحواله. وإقامة الحقوق هذه حقوق، هذه تتناغم مع الفطرة. الله عز وجل لما فرض بعض الأشياء على الزوجة لأن تتناغم مع فطرتها، تتناسب وتنسجم مع طبيعتها، لما فرض أشياء على الزوج تجاه الزوج لأنه تتناسب مع فطرته وتنسجم وتتناغم مع طبيعته اللي الله عز وجل خلقه عليه. فلذلك أخي الفاضل بارك الله بك، أنا أنصحك بأن تتروى وتتأنى وتوسع الصدر مثل ما يقولون، ولا تستعجل، وإن شاء الله نمو العيال ربي يصلحها. لا تنسى يعني من أوصيك بالدعاء بالصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة الرجل في أهله وولده يكفرها الصلاة والصيام الصدقة، يكفرها الصدقة والصلاة والصيام. احرص على الصدقة، احرص على صلاة النفل، احرص على يعني احرص على صيام النفل، احرص على الصدقة،
حرص على قيام الليل، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يبتلى به الإنسان في بيته من خلال زوجته وأولاده هذه تكفرها بإذن الله سبحانه وتعالى. وحاول قدر المستطاع أنك يعني تعطي لنفسك نفس طويل ومساحة طويلة، وإن شاء الله القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لكن رسالتي إلى هذه الزوجة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن دائما تزرع في نفوس أهل البيت احترام هذا الزوج الذي يمثل العمود لهذه الأسرة، الذي يمثل الواجهة، تحت يحترمونه يقدرونه، دائما تثني عليه، دائما تزرع الثقة فيه في نفوس أولادها تجاه والدهم، بهذا يستطيعون أن يكملوا حياتهم بكل سهولة. سيف من السعودية يقول أنا حقيقة يعني في بعض الظواهر والسلوكيات عند أسرتي وأقاربي ما أستطيع أتحمل حينما أراها وأنا أكثر الإنكار، يعني ما حكم ذلك؟ سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه علامة خير بارك الله فيك، يعني وجود منكرات، وجود ظواهر سيئة سلبية سواء مصادمة لدين الله، مصادمة لعاداتنا وتقاليدنا، هذه دلالة على حياة قلب ولله الحمد، فأبشر بخير. لكن قضية الإكثار منها يمكن أنت تعاني هذه المشكلة وتحتاج إلى أن تفهم بأن يكفي الإنكار مرة واحدة بالنسبة لك أنت على أولادك، نعم لك الحق تغير بيدك، تمنع المحرمات، تمنع الأشياء التي يعني تصادم شرع الله، تصادم عاداتك وتقاليدك سواء في الأسرة أو في القبيلة أو في العائلة أو في البلد، لك الحق الكامل، أنت مسؤول كما ذكرت أنا قبل قليل. لكن مع أقاربك الذين أنت ليس لك يد عليهم، يعني ليسهم تحت يدك مثلا مثل أولادك، يكفي مرة واحدة يا أخي الفاضل، يعني إذا شفتهم على منكر قلوا اتقوا الله بكلام لين ولطيف، وترى هذا ما يجوز، وهذه فتاوى العلماء، وهذا هذه الآية القرآنية، وهذا الحديث النبوي، بلين ورفق، وتختار الزمان والمكان المناسب. أحيانا تأتي إلى ناس في مكان ما يصلح تنكر عليهم لأنهم أصلهم موغلين في هذا المنكر، إنكارك عليهم قد يتسبب فيه يعني ضرر أكبر عليك، ممكن بعد ما يخرجون، الزمان أيضا، الوقت، هذا مهم يا أخي الفاضل. ولذلك الله عز وجل قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب، وربنا جل وعلا يقول فقولا له قولا لينا، قل جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأنت إذا مريت عليهم على منكر وأنكرت خلاص يكفي، لما تجي مرة ثانية يعرفون أن سيف قال منكر، أنت الآن برئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. التكرار هذا يا أخي ربما يقودهم ويجرئهم إلى منكرات أعظم، وربما يفقدك الاحترام بالنسبة لهم، لأن تعرف طبيعة النفس البشرية ملولة، فإذا جيت مرة الأولى والثانية والثالثة قالوا ممكن يعني ممكن يظهر وجه آخر، ينزعون القناع اللي يظهر وجه آخر ويسيئون الأدب معك، لكن أنت تكسبهم. وحاول يا أخوي سيف توازن، يعني بين حتى المفاسد هذه تحتاج إلى موازنة، الإنسان يدفع يعني أكبر الشرين باحتمال أدناهما ويجلب أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما إذا تعارضا. فأنت لاحظ إذا كان يصلون الحمد لله ما عندهم منكرات أخرى، لكن عندهم بعض الأشياء البسيطة ممكن تحتملها، وممكن أنت بطريقتك تستطيع أنك تغيرهم بفعلك لا بقولك، مخالطتهم، كسبهم، التأثير عليهم مثلا. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويبارك فيك. أمة الله من ليبيا تقول استمعت إلى جواب لك بالأمس بالنسبة للأخت من ليبيا اللي ذكرت بأنها يعني تصرف الدولارات بدنانير ويعطونها مثلا 1000 يعطونها 950، قلنا لها بأن هذا ربا واضح. تقول لا الآن في طريقة ثانية، نعطيهم يعني الدولارات، الشيك يعطونا دولارات وبعدين نردها لهم يعطونا صرف دينار لكنه ناقص. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله، بالنسبة للصرف، صرف العملتين هذا جائز بشرط واحد وهو القبض، وهو القبض. فإذا وجدت يعني وجد عملية صرف شيكات مثلا بدولارات بدنانير، أو صرفت دولارات ثم صرفتوها إلى دنانير ما فيها شيء، طبيعي جدا أخت الفاضلة، لأن الدولار أغلى، فطبيعي يأخذ 1000 يرد لك مثلا 950 أو 900. هذا صرف يسمى عملية صرف بشرط التقابض في مجلس العقد. اللي أشكل عليه ما هو؟ أنه كأن في تحايل على الربا. لاحظت يا أختي أمة الله، وأنا سألتك قلتي لي ما أدري، هو كأنه يعني في تحايل على الربا، فيقول بدل ما كذا يشترط على اللي يصرف يقول الآن تعطيني ولا تذهب إلى غيري. إذا كان بهذا، هذا شرط باطل ما يحله، هذا في تحايل على الربا، تحايل على الربا. لكن عموما إذا وجدت ضرورة، وجدت ضرورة ما في مجال إلا بهذا الطريقة، والإنسان مضطر وما عنده قدرة على الشراء وسيقع في حرج شديد ومشقة شديدة، يعني لعل هذه تكون إن شاء الله مخرج بالنسبة لمسألة الصرف. أنه مثلا يعطيك دولارات، مثلا 1000 دولار، يصرف الشيك 1000 دولار وأنت تصرفينه ب950 دينار ليبي، يظهر لي ما في شيء إذا اضطررتم إلى ذلك. ولكن أكدوا عليهم بأن لا يشترطوا على الناس. أما من طوع اختيارك ما في بأس في مثل هذه الحالة. أمة الله من السعودية تقول أنا أعاني من وسواس في الصلاة، وتقول أتجاهل ولله الحمد، لكن أحيانا تقول إذا كان عندي موعد أو اتصال مثلا أقدم الصلاة قبل الموعد بساعة. وضربت مثال قالت لو عندي موعد مثلا الساعة 2 لازم أني قبل ساعة أصلي، لو صليت 1:30 ما أقدر أصلي، ما الحكم؟ أمة الله بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يبعد عنك الوسواس. الأمر الثاني، جميل أنك اعترفت بأنك تعانين من الوسواس وأنك تعالجينه ولله الحمد وتتجاهلينه، وهذه خطوة طيبة. تجاهل الوسواس هذا من أقوى يعني أسباب العلاج بإذن الله، تجاهله والانصراف عنه والله عنه وعدم الاهتمام به، هذا من أقوى الطرق والأسباب التي تعين على ترك الوسواس. المسألة الأخرى يا أختي الفاضلة، الشيطان ما يترك الإنسان. شوفي أنت لاحظي كيف أن الشيطان وسوس لك في الصلاة، انتصرت عليه بيمكن نسبة 70-80%، هذا انتصار، لكن هالثلاثين وهالأربعين وهالعشرين% هذه قاعد يلعب فيها الشيطان معك. مثال، أنت تقولين والله أنا إذا كان عندي موعد لازم أني أصلي قبل ساعة، ليش؟ لأني أنا بأدخل في الوسواس. الآن شم الشيطان قلبك، شم قلبك ورأى بأنك ما زال عندك، ها ما زال عندك أمل عند الشيطان، ها حسيبها الله أمل عنده أنك ترجعين للوسواس، فقاعد يلعب بهذه الطريقة. أختي الفاضلة أنت تجاهلتي الوسواس وقضيتي عليه، ما في داعي. صلاة الظهر كم دقيقة تصلينا يا أختي أمة الله؟ ها كم تصلين؟ 5 دقائق، بنعطيك 10 دقائق، ها 10 دقائق يكفي، يكفي 10 دقائق صلاة الظهر. يعني الآن إذا بعد الساعة 12:30 أذن مثلا صلي بعد الأذان، صلي السنة القبلية 4 ركعات وادخل يصلي 10 دقائق، هذه من عندنا، ولا 6 دقائق 7 دقائق الواحد ينتهي من صلاة الظهر. فلا تتركين للشيطان مجال أن يدخل عليك، ولا تتركين تقول والله قبل يعني نصف ساعة ما أستطيع وأدخل في وسواس، لا ما يصلح يا أختي الفاضلة. أنا أنصحك بأنك تكسرين هذا الحاجز، اكسري هذا الحاجز، كما أنك تجاهلتي الوسواس ولهوتي عنه وانصرفتي عنه، ها يعني اكسري هذا الحاجز من 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 اليوم، من بكرة هذا الشيء اللي عندك اكسري، وسوي الشيء اللي تعاندين فيه الشيطان وتعصين فيه الشيطان، وصدقيني بأنك ستجدين أنك تعيشين في راحة وجنة، وأن ما في مشكلة، ما عندك أي مشكلة. هو الشيطان ما زال يحرص عليك، يرجعك للمربع الأول، يرجعك لعالم الوسوسة، يرجعك لسجن الوسوسة. لا انتبهي، أنت الآن تجاوزت الوسواس بدرجة كبيرة ولله الحمد والمنة، لا ترجعين إلى الوراء، لا تلتفتين إلى الوراء، لا تعودي على عقبيك، انتبهي. ولذلك أختي الفاضلة أنا اكسر الحاجز من اليوم، من بكرة ما تلتفتي لمثل هذا، وصلي صلاة طبيعية. شوف الناس اللي حولك ولله الحمد صلوا بشكل طبيعي. بعض الناس الآن عنده موعد طيارة، ها ما يقلق، يروح يصلي الحمد لله ويسمع في الصالة المناداة على الرحلة رقم كذا وكذا، وهذا آخر نداء، صح ولا لا؟ يتمشى وطبيعي ويصلي ويروح ويركب الطائرة وما عنده أي مشكلة. ها؟ فلذلك يعني عيشي مثل ما يعني يتعامل الناس مع هذه القضايا. بارك الله فيك. تفضل يا أمة الله اليوم ما شاء الله اللهم بارك. إماء الله كثر. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
بالنسبة في موضوع أنا عندي ندر. أيوة. أنا عندي ندر يعني نذرت إني أتصدق بخمسة دراهم لعامل نظافة.
إيه.
فالحين هالخمس دراهم يعني أتصدق لأي عامل نظافة في أي مراكز تسوق أو كذا يعني.
أنت ما عينتي شخص ها؟
ها؟
أنت عينتي الشخص قلتي هذا العامل؟
لا لا بشكل عام يعني أي عامل نظافة.
طيب واضح.
البلدية وهذه. نعم. يعني.
واضح. السؤال الثاني.
الثاني بالنسبة لي في مواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام وكذا أحيانا يعني النساء يعرضون الملابس وكذا في صور نساء تظهر.
يعرضون إيش؟
يعرضون الملابس بس تكون يعني النساء لابسين الملابس في الصور يعني تكون معروضة في الانستغرام.
إيه لكنها صور ها؟
إيه لا النساء بعد في فيديو يعني عشان يشوفون شكل الملابس طولة وقصرة يعني.
طيب.
فأنا أحيانا يعني أشوفهم كثيرات يعني من هذيل البائعات اللي يبيعون من الملابس.
نعم.
يعرضون النساء كثير فأنا أنصحهم يعني تحطون الملابس كذا يعني بدون النساء.
طيب.
بس يكون وايدين يعني فصعب كل واحدة أنصحها يعني هم يطلع يعني لأن نعم. اللي يتابع البرنامج فتظهر له ورا بعض كل الملابس اللي يتابع مثلا.
نعم.
أما بالنسبة للسؤال الثالث بالنسبة للباس الخادمات في المنزل.
نعم.
إحنا عندنا الخادمة يعني تلبس الحجاب تغطي شعرها وفي لبس يعني نفس القميص طويل يعني يكون هذا وفي بنطلون يعني.
نعم.
يعني عشان تغطيها فهل هو اللباس الشرعي يعني في المنزل هذا للخادمة؟
إن شاء الله يا أمة
الله. لأن الكثير الحين الناس كلها يلبسون بهالطريقة يعني في المنزل.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا اختي. تفضل يا فاطمه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابوي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حفظك ونور طريقك وسهل امرك ان شاء الله يا رب.
امين جزاك الله خير.
شيخي عندي سؤال ان شاء الله بس اباشر الامر سافرت هناك عمرت خلصت اروم اسير مسجد عاشي وانوي حق امي.
ان شاء الله يا فاطمه.
وعندي سؤال بناتي يعطوني تصرف بي بس يقولوا أمي اللي تبيني بعد ساعات أنا يوم أشتري أغراض ولا شيء يزيد بذاتهم سحد شفقي ولا شيء هاي إنسان أعطيت بعد يومين البيت بقلبي أقولتين أعطيت زيادات حق الناس أكده.
يعني تتصدقين فيها؟
أصدق فيها بيمكن بعد أشتري في عصير ولا شيء في الدربنا إلي شربي أكيد أبوي.
أيه.
أنا بعد أطمن.
إن شاء الله.
الله يرضى عليك ويبارك في نفسك وخليك يا رب السماوات والأرض.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
مع السلامة.
مع السلامة. طيب طيب الأخت أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن متعودة تقوم الليل تقول تقرأ جزء من القرآن في الليل نصف الجزء من حفظها والنصف الآخر من القرآن وتقول أحيانا أقرأ سورة البقرة يعني باستمرار يوميا. تقول وأنا أمشي وأنا جالسة وأنا كذا تقول أيهما أحسن يعني حفظ البقرة أم الاستمرار على قراءتها. أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا تقبل الله منك العمل الصالح. أخت الفاضلة لا شك بأن قيام الليل هو شرف المؤمن وشرف المؤمنة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قيام الليل شرف المؤمن والله تعالى امتدح الذين يقومون بالأسحار قال سبحانه والمستغفرين بالأسحار قال سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون ولذلك قيام الليل علامة على محبة الله. لماذا؟ لأن الإنسان يهجر الفراش ويهجر لذيذ النوم ويهجر الراحة يقوم لله عز وجل فهذه نعمة من نعم الله ومن فتح له هذا الباب فليلزم هذا الباب لأن هذا الباب من أبواب الخير. الأمر الثاني أخت الفاضلة بالنسبة لقراءتك جزء كل ليلة هذه نعمة أيضا من نعم الله سواء قرأت من حفظك أو من المصحف كل هذا جائز وطيب أنك تقرأي من حفظك على أساس التبتينة وتقرأي من المصحف ولو قرأت من المصحف الأمر واسع ولله الحمد. بالنسبة لسورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل البقرة في يعني جاءت أحاديث كثيرة ومن جملة ذلك أن قراءة البقرة مفيدة ونافعة للبيت. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وإذا خيرتي أختي الفاضلة قلتي لي أيهما أفضل، الحفظ أم القراءة؟ الحفظ، لأن الحفظ مشتمل على قدر زائد على القراءة، أنت تقرأين وزيادة الحفظ، ولذلك يكون القرآن في صدرك ولله الحمد أينما كنت، في البيت، في المستشفى، في الحديقة، في المسجد، عند زيارتك لأرحامك، في كل مكان يكون القرآن معك في صدرك. ولذلك لا شك بأن الحفظ أفضل إذا كنت تقدرين على ذلك. تقول الله ويأخرني وصعب علي، اقرأ بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تقول: أنا نذرت أني أتصدق ب5 دراهم على عامل نظافة. يعني هل هذا العامل سواء كان في الشارع أو في مثلا أحد مراكز التسوق أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا يعني انتبهي لا تنذرين مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. ما الله أوجب عليك أنك تنذرين التصدق ب5 دراهم؟ هذا الأمر الأول. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. المسألة الثانية، يجب عليك الوفاء بالنذر والاستعجال في الوفاء بالنذر، تستعجلين ولا تتأخرين في ذلك. المسألة الثالثة، أنت قلتي عامل نظافة، عامل نظافة يشمل أي عامل سواء في مراكز التسوق، في المستشفى، في الشارع، عند مثلا عمال البلدية، أي عامل نظافة تجدينه تعطينه 5 دراهم. أمت الله تقول يعني أحيانا في مواقع التواصل يعرضون ثياب، لكن الثياب يعرضونها على شكل عارضات نساء وكذا، تقول يعني يصير مسألة طويلة وتدخل يعني عروض كثيرة وشيء من هذا القبيل، يبين في طول الثوب وقصر الثوب، تقول أنا يعني أنصحهم وكذا، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تذهب إلى المحل النسائي الذي يعرض فيه الثياب النسائية، سواء على دمى أو على نساء يعني موجودات مثلا يلبسن أمامه حتى ترى، ما في بأس ما دام في محيط النساء، ما دام في محيط النساء. بالنسبة لتصوير النساء وإلباسهن هذا اللباس اللي الجميل وكذا وعرضهن بهذه الطريقة، لا شك بأن هذا ممنوع شرعا من الناحية الشرعية. كيف الآن تعرض أو يعرض الحساب هذا نساء يلبسن أجمل الثياب وربما يكن في أجمل الزينة؟ لأن مواقع التواصل ليست هي فقط مقصورة على النساء، مواقع التواصل هذه أو الحسابات، حتى حسابات الأزياء، هي ليست والله ما يستطيع فتحها إلا النساء، يفتحها الشباب والذكور والإناث. ولذلك هذه فتنة بالنسبة للناس، تنبهينهم وتذكرينهم تعلمينهم. بعض الناس يعني يغفلون عن مثل هذه الأشياء، إذا كانوا مسلمات طبعا، المسلمة تعرف يعني حدود الله، أو إذا قيل لها هذا حلال وهذا حرام عرفت هذا، لأن القرآن والسنة بين أيدينا ولله الحمد. ذكريهم علميهم، ما عليك إلا هذا، يعني ليس الأمر بيدك، ولا يعني الإنسان ما يملك هذا الشيء، الذي يملك الوعظ، التذكير، التعليم، التوجيه، النصيحة، الإرشاد، هذا اللي تملكين. قولي لهم تبرأ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. أمت الله من الشارقة تقول يعني لباس الخادمات عندنا الآن، أغلب البيوت هي تلبس، تضع الحجاب على رأسها يعني تغطي شعرها، لكن يلبسونها قميص طويل مع بنطلون، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لي هذا اللباس اللي وصفتي ما في بأس، يعني الخادمة تلبس تغطي شعر رأسها وتلبس بنطلون وفوق قميص يغطي يعني إلى الركبتين أو إلى أعلى من الركبتين بشغل، هذا لباس ساتر، لأن الخادمة في البيت تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى، أو هي الخادمة تتحرك فتحتاج إلى لباس يساعدها على خفة الحركة. فما دام أنه فضفاض وواسع ويعني وقميص طويل، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. تفضلي أماني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا في عندي سؤال لو سمحت. هلأ بالنسبة تركيب الرموش رمش رمش اللي هو مثلا في كل عين 5 رموش فقط تتركب يعني مو على كل الرموش. أيوة. بحيث انه لما بتنحط انه بيضل الرمش تحتها حر يعني بس تتثبت على 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 طرف فقط.
أيوة.
فأنا سؤالي هل هذا يمنع الوضوء؟
يعني هو يركب على الرمش؟
يركب على الرمش بس إنه 5 رموش مو أكثر.
طيب أبشر يا أماني.
طيب شكرا يعطيك.
أهلا وسهلا. فضل يا شمة.
شكرا. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
اخفض التلفزيون يا شمة.
إن شاء الله. عندنا عند أختي عاملة والعاملة طبطوا عندها أشياء مخالفة.
أيوة.
فسسمه يعني خلاص يعني بلغوا عليها وكذي وخذوها الأمن. الحين وجدنا في غرفتها أشياء يعني لها من أشياء كمالية ما نعرف شو نسوي فيهن هذه الأشياء.
وما زالت موجودة في الدولة ولا راحت؟
لا عطوها يعني حكمت عليها المحكمة إبعاد.
إيه وأبعدوها؟
أيوة.
والكمالية هذه لها قيمة ولا ما لها قيمة؟
لها قيمة دكتور شيخ ومن أشياء يعني مثل تلفزيون ومسجلات وهذه الأشياء وطاولات.
طيب شاء الله.
ديتات.
شاء الله.
فما بعرف شو نسوي فيهن.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا شم. فضل عاطف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا عاطف.
يا شيخ أنا ما حكم المرأة التي تمشي بدون حجاب وما تصافح؟
من دون حجاب وإيش؟
لا تصافح وماشي من دون حجاب.
ما تصافح؟
أيوه ماشي من دون حجاب.
ما تصافح يعني ما تصافح الرجال قصدك؟
أيوه ما تصافح الرجال وماشي من دون حجاب.
طيب.
كم عدد الملائكة المغربين؟
عدد الملائكة
المغربين.
ايوه طيب
اديك الان
عافيك. طيب فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول ستذهب الى العمرة تقول ممكن اذا خلصت اروح المسجد عائشة واجيب عمرة لوالدتي. فاطمة بارك الله فيك وتقبل الله منك ان شاء الله يعني مقدما ويسر الله عمرتك. اختي الفاضلة بارك الله فيك لا ما تجيبين شيء. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وما كان يجيب في كل سفرة عمرة ثانية مع طول يعني طول المسافة ومشقة السفر وبعد المدينة عن مكة في ذلك الوقت ما كان يجيب. كذلك الصحابة رضي الله عنه ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يجيب عمرتين بسفرة واحدة. قد أنكر هذا الجمع من العلماء. لكن إذا رحت المدينة خلصت عمرة من مكة ورحت المدينة نعم من المدينة تجيبين تحرمين من أبيار علي من ذي الحليفة وتجيبين عمرة لوالدتك. لكن إذا تقولين ما عندي نية أروح للمدينة ممكن تطوفين حول الكعبة وتهدين ثواب الطواف لوالدتك. يجوز تطوفين حول الكعبة مثلا 7 أشواط وتقولين اللهم أني أرجو ثوابه بقلبك طبعا لوالدتك وإن شاء الله يصل بحول الله. فاطمة تقول بأن بناتها يعطونها مصروف البيت ويقولون لها أنت يعني المصروف لك. تقول أحيانا أتصدق منا أشتري عصير مثلا لشخص أو كذا. تقول علي شيء ما عليك هذا المال اللي عطوه بناتك لك أعطوك إياه هذا ملك لك دخل في ملكك خلاص أنت تتصرفين به كيف شئتي. ما دام البنات قالوا لك تفضلي يا والد ويا والدتنا هذا المبلغ لك مصروف البيت واللي تحتاجينه وقالوا لك سوي فيه اللي تبين هذا الحمد لله ملك لك. تصدقين منه تتبرعين تجيبين هدية مثلا تسافرين فيه للعمرة مثلا تشترين لفقيرة أو مسكينة أنت بحل ولله الحمد لك الأجر والثواب ولبناتك أجر البر والإحسان. أماني من دبي تسأل تقول بالنسبة لتركيب الرموش تقول تقريبا هناك أحيانا 5 رموش أركبها أو نركبها على بعض يعني فوق الرموش الأصلية، هل هذا يمنع الوضوء؟ أختي أماني بارك الله فيك، من شروط صحة الوضوء منع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والرموش من البشرة من ظاهر الوجه، ولذلك إذا وجد على الرموش شيء يجب إزالته حتى يصح الوضوء. وخمسة رموش هذه كثيرة يا أخت الفاضل، على كل رمش، على كل رمش خمسة رموش أو خمسة شعرات، لا شك بأن هذا كثير، ولذلك المرأة ما تضع هذا قبل الوضوء. بارك الله فيك. شم من العين، تقول أختي عندها عاملة يعني قبضوا عليها بسبب وجود أشياء مخالفة، حكمت عليها، حكم عليها الأمن أو نعم المحكمة، قالت بالإبعاد. تقول لما دخلنا غرفتها وجدنا أشياء كمالية أو أشياء، تقول يعني قالت تلفزيون ومسجلات وليتات وأغراض وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا نفعل بها؟ شما بارك الله فيك، أنتم طبعا هذه الأشياء ملك للخادم ما تحل لكم، ولذلك عندكم الآن أكثر من طريق ممكن توصلونها إليه. الطريق الأول توصلونها لسفارتها مثلا، أكيد سفارتها عندها خبر، تقول لسفارتها يروح حد الأولاد يروح يودي الأغراض للسفارة، يقول هذه للخادمة الفلانية ويأخذ وصل بهذا، يسجل يقول ويأخذ وصل. هذا إذا قبلوا، إذا ما قبلوا قالوا ما لنا علاقة، يتصل عليها إذا كان عندكم رقم أو عن طريق المكتب، أو يأخذ عنوانها مثلا من النيابة إذا كان والله حولت إلى النيابة، قد يكون لها رقم في بلدها، ويتصل عليها يقال لها في أشياء تركتيها، ماذا تريدين أن نفعل بها؟ نتصدق بها، نرميها، نبيعها لك ونرسل لك المبلغ؟ فإذا قالت نعم أنا أبغاها، بيعوها، أعطوها شخص يبيعها وتأخذون المبلغ وتحولون لها، وبهذا الحمد لله تبرأ ذمتكم. إذا ما وجدتم طريق لها أبدا واختفت ولا عنوان ولا شيء، هذه الأشياء تسلمونها الجمعيات مثلا أو الهلال الأحمر، إذا كان يتقبل مثل هذه الأشياء تسلمونها، هم يتصرفون فيها. بارك الله فيك. عز الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. صوتك غير واضح يا أخي الفاضل.
أيوة عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما عنا الجمعة مباركة.
كيف؟
جمعة مباركة بعد الأخوان يوم الجمعة، يقول لك جمعة مباركة.
طيب إن شاء الله.
مرحبا. الله يجزيك خير وبارك الله.
وفيك بارك. بسام.
نعم.
تفضل. اخفض التلفزيون يا بسام.
نعم.
اخفض التلفزيون على الآخر، كلمني من الهاتف.
نعم. في أولاد عند الباص يحكوا كلام سيء، ماذا أيوة. أفعل؟
يتكلموا كلام سيء؟
نعم.
هذا باص المدرسة ها؟
صح.
أيوة. أنت في أي صف يا بسام؟
سادس.
ما شاء الله بارك الله فيك يا بسام.
شكرا.
عفوا. أبو أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي مبلغ من المال وأريد أوزع على الورثة، زوجتي وبناتي وأولادي في حياتي، كيف التوزيع بيتم؟ حسب النصوص الشرعية ولا بالتساوي؟
عندك ذكور وإناث ها؟
نعم ذكور وإناث وزوج.
نعم.
السؤال الثاني،
عندك أبو أشرف والدين عايشين؟
لا ما عندي.
وعندك إخوة وأخوات؟
عندي. طيب. وأنا بحياتي بدي أوزع المبلغ بحياتي.
طيب أبشر يا أبو أشرف.
السؤال الثاني على السريع، اللي هو الزوجة لها حق في مطالبة زوجها بالمؤخر في عقد القران، في مقدم مؤخر، المقدم يدفع ولكن المؤخر يؤجل، هل لها حق في فترة الزواج قبل الوفاة أو الطلاق أو شيء، لها حق بالمطالبة بالمبلغ هذا
إن شاء الله
من الزوج؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أبو أشرف. أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام الله.
الله يبارك فيك. سؤال واحد شيخ.
تفضل.
عندي أخت عليها صيام من رمضان قبل الماضي.
أي.
فلما جاء شعبان الماضي صامت منه الأكثر يعني الأغلب، بقى ستة أيام فصامتهم في ست شوال. بنيتين، نية القضاء ونية ستة من شوال. هي تسأل كيف وقع الحين هذا الصيام، هل وقع قضاء ولا من ست شوال؟ إن
شاء الله أبو أحمد،
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب، عاطف من السودان بارك الله فيه يقول: ما حكم المرأة التي تخرج من دون حجاب وهي ما تصافح الرجال؟ عاطف بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تحتجب، لأن الله تعالى أمر المرأة بالحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بالحجاب، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك أمهات المؤمنين ولبناتك فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وبناتهن ونساء المؤمنين، كل مسلمة على وجه الأرض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة الله عز وجل أمرها بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمرأة حتى لو لم يأمرها زوجها بالحجاب يجب عليها أن تستجيب لله تعالى، لأن طاعة الله واجبة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلذلك لا يجوز للمرأة حتى لو تقول أنا ما أصافح الرجال، صحيح المرأة محرم عليها مصافحة الرجال، حتى لو ما صافحت الرجال لماذا ربطت هذه بهذه؟ والله أنا سأخرج، أنا لا أصافح الرجال وسأخرج متبرجة أو أخرج غير محجبة، لماذا ربطت هذا بهذا؟ هذه أوامر ونواهي من الله عز وجل، والمسلم واجب عليه الاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتخير بين هوى نفسه وبين أمر الله وبين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة يجب عليها أن تتقي الله وأن تعلم بأنها موقوفة بين يدي الله، ستقف بين يديه وسيسألها الله عز وجل عن ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من هذا الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هل الإنسان اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يعصيه؟ كيف الآن والناس كلها نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعصونه؟ هل هذه محبة حقيقية ولا مغشوشة؟ فلذلك أخي الفاضل ما في داعي للربط. قل هذه المرأة يعني مسألة والله أنا ما أصافح الرجال أتبرج، غير صحيح الكلام هذا. بارك الله فيك. عاطف يسأل عن الملائكة، يقول: كم عدد الملائكة المقربون؟ يا عاطف بارك الله فيك، بالنسبة للملائكة خلق نوراني، خلقهم الله عز وجل من نور، وأما عددهم فلا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله. وأبسط مثال على كثرة عدد الملائكة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدخل بيت العزة الذي في السماء السابعة كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 ملك يدخلون ويخرجون ولا يعودون إليه، يأتي ملائكة آخرون يأتون فيدخلون بيت العزة ويخرجون يسجدون لله ويتقربون إلى الله عز وجل. هذا أبسط مثال على عظيم خلق الملائكة، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. ولذلك الملائكة عددهم عظيم لا يحصيهم إلا الله، المقربون منهم وبقية من لديهم وظائف، هؤلاء كلهم لا يحصي عددهم إلا الله. أما من ما ورد العدد في بعضهم فمثلا حملة العرش، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملة العرش. وأعظم الملائكة جبريل عليه السلام، أعظم الملائكة، وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه ورسله. عز الدين من السعودية يسأل يقول: ما حكم قول جمعة مبارك؟ يا عز الدين بارك الله فيك، بالنسبة للجمعة هي أفضل الأيام عند الله، ولذلك الجمعة هي أفضل، وذلك يوم الجمعة أفضل يوم عند الله سبحانه وتعالى، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي، يعني يدعو، إلا استجاب الله دعاءه. وهذا اليوم أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ولذلك هدى الله إليه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن السابقون الآخرون. الله عز وجل وفقنا إلى هذا اليوم. بالنسبة لهذا اليوم، هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، عيد المسلمين الأسبوعي، ولا يحمل مثل ما يحمله عيد الأضحى وعيد الفطر من العبادات والمظاهر الشرعية، لا، وإنما هو يوم عمل واجتهاد، عبادة، صلاة جمعة، قراءة سورة الكهف، الاغتسال، كذلك تحري ساعة الإجابة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا يوم عظيم، ولذلك الله عز وجل باركه. أما قضية التهنئة بيوم الجمعة، يقال جمعة مباركة، ما ثبت. يعني صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم اللي أخبرنا بأن هذا اليوم أفضل يوم عند الله، ما كان يقول لأصحابه جمعة مباركة أو مثلا كذا. الصحابة الذين هم أدرى الناس بمراد الله وبمراد رسول الله، لأنهم عاشوا في فترة كان ينزل فيها الوحي، وعرفوا التأويل، وعرفوا يعني أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يهنئ بعضهم بعضا بيوم الجمعة، ما كان. لكن يجوز لك أن تدعو، تقول اللهم أني أسأل الله تعالى أن يبارك لك في يوم الجمعة، جائز. لكن أني أجعلها شعار، لا، هذا ما ثبت يا أخي الفاضل. بارك الله فيك. بسام من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا أدرس في الصف السادس، أحيانا في أولادي يتكلمون عند الباص مثلا لما ننزل أو نصعد كلام سيء جدا، ماذا نقول؟ بسام بارك الله فيك ورضي الله عنك وأنبتك الله نباتا حسنا، وبارك الله لوالديك اللذين ربياك تربية صالحة، لأنك أنكرت مثل هذا الكلام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صلاحك وطيبة قلبك، وعلى أنك تعيش في بيئة نظيفة صالحة، ولله الحمد والمنة. لابد يا بسام أن يكون لك دور إيجابي وفاعل، لا تكون سلبي ولا تكون تتلقى. قل لهم عيب، حرام، ما يجوز، اتقوا الله. لابد حتى لو سخروا منك. النبي صلى الله عليه وسلم اللي أشرف الخلق سخر منه المشركون، يضحكون عليه لما يقول لهم هذا حرام وهذا حلال. فأنت لك قدوة في النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أريدك أن لا تكون سلبي، أن أريدك أن تكون فاعل. كثير من هؤلاء والأولاد مساكين، ضحية بيئة مريضة بالجهل ومريضة بالمعاصي، وأنت ولله الحمد يعني ثمرة بيئة نظيفة طيبة. فقل لهم عيب، حرام، ما يجوز، أنتم مسلمين، هذا الكلام الله حرمه، هذا الكلام حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله يهتدون على يدك. ولو ما اهتدوا أنت لك الأجر، أنت في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنت ولله الحمد على الحق. وعلمهم، وجههم، لكن برفق ولين. قل لهم يا أخواني يا أصدقائي، ما يجوز هذا الكلام، كيف تقولوا مثل هذا الكلام؟ هذا حرام وهذا عيب وهذا غلط. بارك الله فيك يا بسام. أبو أشرف من دبي بارك الله فيه يقول أنا عندي مبلغ من المال أريد أن أوزع على يعني زوجتي وأولادي في حياتي، هل يمكن ذلك؟ أبو أشرف بارك الله فيك، توزيع المال على الزوج والأولاد في الحياة هذا يسمى هبة ولا يسمى توزيع ميراث. الميراث يستحق الورثة بالوفاة. أما تقول الآن أنا أريد أن أقدم أوزع مالي على أولادي، هذا يسمى هبة، هذا يسمى هبة، لأنك إذا قلت ميراث يمكن يجي وارث بعدين، ما تدري. فلذلك لك أن توزع هذا حتى على قسمة الميراث، الثمن تعطي الزوج والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا هبة. حتى لو اصطلح عليه بعض الفقهاء بتقديم أو بتوزيع الميراث في الحياة، هذا ما يسمى ميراث. الميراث يستحق الورثة بعد الوفاة، أما هذا نوع من أنواع أو طريقة من طرق الهبة. أبو أشرف، انتهى البرنامج طبعا، وقته طولنا شوي بعد، لكن إن شاء الله سؤالك الثاني غدا بحول الله، أنت والأخ أبو أحمد من الفجيرة، أجيب في أول البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.